لنأخذ شيئا في المصطلح إن شاء الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الكرام، أيها الكريمات، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشاد وحسن الختام والثبات على السنة إلى أن نلقى ربنا جل في علاه. قلنا قد انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح، وأنه الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تم الضبط عن مثل إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وذكرنا أن شروط الحديث الصحيح خمسة: أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواه، ثالثا ضبط الرواه، رابعا عدم الشذوذ، خامسا انتفاء العلة القادحة. وذكرنا ثلاثة أمثلة على الحديث الصحيح. الحديث الأول ما قاله البخاري رحمه الله تعالى في أول كتابه: حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني عند البخاري أيضا قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن دبير بن مطعم عن أبيه عن النبي قال عن أبيه قال عن النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. أما الحديث الثالث فكان من صحيح مسلم، قال فيه مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقد ذكر في ثنايا الشرح بعض الفوائد والنكات العلمية التي يحتاج إليها طالب العلم. طالب العلم يشمل الرجل والمرأة. في هذه الليلة نأخذ قول الناظم رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه في الحديث الحسن. هو كان في يعني في الأول ماذا قال؟ قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويها عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. ثم قال: والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا البيت الذي سنشرحه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. تكلم هنا رحمة الله تعالى عليه عن الحديث الحسن، وأنه الذي عرفت طرقه ولكنها ليست في شهرة الصحيح، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. كأنه يقول إن الحديث الحسن يشبه الحديث الصحيح، لكن رجاله لم يبلغوا شهرة الحديث الصحيح. إذن لو نظرنا لتعريف البيقوني فقبل هذا، بالنسبة للبيت والحسن المعروف يجوز فيها طرقا ويجوز طرقا، بعضهم يقول طرقا وبعضهم يقول طرقا، هذا من الأمانة في ضبط البيت. والحسن المعروف طرقا وغدا، ويجوز طرقا وغدا، رجاله لا تستحق الشهرة. أولا يشترط البيقوني رحمه الله تعالى في كلامه هذا شرطين للحديث الحسن. الأول أن تكون طرقه معروفة، وكأنه والله أعلم أخذه من كلام الإمام الخطابي رحمة الله تعالى عليه في تعريفه للحديث الحسن، حيث قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فكأنه قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، كأنه أخذ هذا التعريف منه. أيضا الأمر الثاني عند البيقوني أن اشتهار رجال الحديث الحسن لا يبلغون شهرة رجال الحديث الصحيح، وشرط الرجال أن يكونوا عدولا ضابطين، فالطعن في العدالة يعني الطعن في العدالة طعن عظيم، فالذي يظهر في الشهرة هنا أنه من جهة الضبط وليس من جهة العدالة، يعني أن رجال الحديث الحسن أقل شهرة بالضبط من رجال الحديث الصحيح، أما العدالة فلا كلام، لأن العدالة شرط لا يتجزأ في الحديث الصحيح أو في الحديث الحسن. إذن من الممكن أن يكون بعض رواة الحديث الحسن أعبد لله من بعض رواة الحديث الصحيح، لكن العدالة شرط في الجميع، إنما العبرة بالضبط، فمن تم ضبطه كان حديثه صحيحا، ومن خف ضبطه قليلا كان حديثه حسنا. لو نظرنا لهذا التعريف نجد أنه تعريف يعني ليس مانعا. يعني ما معنى طرقه معروفة، وما معنى أن شهرة رجاله لا تبلغ شهرة الحديث الصحيح؟ الآن هل هو يعرف الحديث الصحيح الحسن لذاته أم لغيره؟ هو هنا يقول له طرق، والحسن المعروف طرقا وغدا. طيب الحديث الحسن هي القائم بذاته، لأن الحديث الحسن ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره، فهو هنا يقول المعروف طرقا، فمعناه أنه لم يعرف الحسن لذاته، إنما عرف الحسن لغيره، وهذا فيه ما فيه أيضا كلمة المعروف طرقه. طب ما هذا غير مانع، لأنه الحديث الصحيح عرف الطرق، الحديث الضعيف عرف الطرق، الحديث الموضوع عرف الطرق، كله معروف. طرق الحديث الصحيح معروفة بالعدالة وبعدالة الرواة الضبط، الضعيف طرقه معروفة بضعف الرواة، الموضوع طرقه معروفة بكذب الرواة، وهكذا. لكن قوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، تمنع من دخول الضعيف والموضوع، لأنه ربطه وقاسه مع بالحديث الصحيح. أيضا كلمة يعني الطرق هذه، لو كان له طريق واحد المعروف طريقه كان هذا تعريفا للحديث الحسن لذاته، لكن الطرق، فهل الطرق يجبر بعضها بعضا ويقول قد عرف الحديث الحسن الحسن لغيره. هذه كلها إشكالات يعني حول كلام البيهقي. أيضا هو يقول لا تستحيح اشتهر. فمسألة الشهرة هل هي كافية أم أن العبرة بالعدالة والضبط؟ أيضا رجال الحديث الضعيف اشتهروا لكن بالضعف، لكن هنا أيضا أنه هو عرف يعني من باب الدفاع عنه أنه عرف الحديث الضعيف بعد هذا. طيب، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، إذن هو يعني عندما قال وكلما عن رتبة الحسن قصر، هو الضعيف أقسام قصر، إذن هو يعني عندما قال هذا كان مانعا يعني أو كان يستخدم هذا في الدفاع عنه، وإلا كان يجب عليه أن يكون تعريفه جامعا مانعا. أيضا لم يصرح باشتراط الاتصال والعدالة، يعني لم يصرح، ولم يصرح أيضا باشتراط سلامة الحديث الحسن من أن يكون شاذا ولا معللا. على كل رحمة الله تعالى عليه واجتهد وحاول، والمتن إذا كان أو النظم إذا كان مضغوطا بشدة ففي الغالب يقع مثل بعض هذه المؤاخذة. قول أيضا رجاله لا كالصحيح اشتهرت، هل كل رجال أم يكفي أن يكون في السند واحد فقط؟ عموما كما قلت إن هو النظم هذا النظم مع الاختصار الشديد يؤدي لمثل هذا يعني لمثل هذه المؤخذات التي تؤخذ على مثل هؤلاء رحمة الله تعالى عليه. هناك تعريفات للعلماء حول الحديث الحسن، منها تعريف الإمام الخطابي وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث والذي أقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء، لكن هذا التعريف منتقد. أيضا تعريف الحديث الحسن عند الترمذي رحمه الله تعالى حيث قال في نهاية سننه لكتابه الجامع في الجزء الأخير منه المسمى بكتاب العلل الصغير، قال وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. يعني الحديث الحسن عند الترمذي الذي لا يوجد في إسناده من يتهم بالكذب فضلا عن أن يكون كذابا، ولا يكون الحديث شاذا لأن الشاذ لا يرتقي، ويروى من غير وجه يعني لا يعني يروى من غير وجه أي أن له طرقا متعددة، فهذا هو الحديث الحسن. إذن الترمذي يشترط ثلاثة شروط في الحديث الحسن عنده: أن لا يكون في إسناد من هو متهم بالكذب، أن لا يكون شاذا، أن يروى من غير وجه. ولا شك أن علي على تعريف هذا مؤاخذات أيضا، وأن هذا التعريف قالوا إنه تعريف من الحديث الحسن لغيره وليس الحديث الحسن بذاته. الحقيقة هناك تعريفات أجمعها ما بالنسبة لابن الصلاح قسم الحديث الحسن إلى قسمين: إلى حسن لغيره وإلى حسن لذاته. الحديث الحسن لذاته من أجل التعريف تعريف الحافظ ابن حجر عندما قال في البيكونية عندما قال في نخبة الفكر: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. لعل هذا يعني بعض الناس حاول أن يأخذ ملاحظات على هذا، منهم الصنعاني يعني يقول ماذا يقصد ابن حجر بخفة الضبط. لا شك أن خفة الضبط بالقياس إلى راوي الصحيح، بالقياس إلى راوي الصحيح، وهو نفسه الحافظ ابن حجر يقول عن الحديث الحسن هو الحديث المتصل السند برواة المعروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. إذن الفارق بين الحديث الحسن والحديث الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح في كم الضبط أو في كمية الضبط أو في أمر الضبط، إن الضبط يشترط في الحديث الصحيح أن يكون الضابط تم الضبط، يشترط في الحديث الحسن أن يوجد بعض رواته قد خف ضبطه. من الممكن أن نكتب تعريفا للحديث الحسن لذاته يجمع هذا إن شاء الله، وهو ما نقوله أنه الحديث الحسن لذاته هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى قد خف ضبط بعض رواته، الحديث الحسن لذاته هو الحديث الذي اتصل إسناد بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى قد خف ضبط بعض رواته، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الحسن لذاته هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثل إلى منتهى قد خف ضبط بعض رواته ولا يكون شاذا ولا معللا. خف الضبط أي خف الضبط عن ضبط صاحب الصحيح، خف الضبط طب بعض رواته سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثا، فالعبرة بخفة الضبط في داخل السند. الحديث الذي اتصل إذن وشروطه هي نفس الشروط، إلا أنه قد خف ضبط بعض الرواة عن رواة الصحيح، قد خف ضبط بعض رواته. لو أردنا أن نزيد شيئا فسنقول قد خف ضبط بعض رواته ولم يصل إلى الضعف، قد خف ضبط بعض رواته ولا يصل إلى الضعف ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الحسن لغيره في مجمله هو تعريف الترمذي الذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، يعني له أكثر من طريق. هناك ألفاظ للإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، فيقول مثلا حديث حسن، هو عرف الحديث الحسن عنده. طيب حسن غريب هذا ينافي قوله ويروى من غير وجه. لا، حسن غريب أي أنه انفرد أنه حديث حسن انفرد بروايته راو واحد، انفرد بروايته راوي واحد، وبعضهم يقول هذا هو الحديث الحسن لذاته عند الترمذي. حديث غريب، حديث غريب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول يعني أن إسناده ضعيف، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. أيضا قول الترمذي حديث حسن صحيح، قول الترمذي حديث حسن صحيح. تردد الأئمة في هذا ولهم أقوال في هذا الكلام، منها الصحة عند قوم آخر، هذا قول. القول الثاني أنه باعتبار إسنادين، أنه باعتبار إسنادين، باعتبار إسناد حسن وباعتبار إسناد صحيح، لكن يشكر على هذا أنه يقول حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، فكيف يكون له إسنادان؟ منهم من قال، يعني منهم من قال أيضا أنه يشرب الحسن بالصحة، أنه يشرب الحسن بالصحة، فمعنى أنه أرقى من الحسن وأقل من الصحيح، أنه يشربها بمعنى أنه نوع ما بين الحسن وبين الصحيح. أيضا هناك من يقول أنه حديث حسن بالمتن وصحيح من حيث السند، لكن يشكل على هذا أنه يأتي لأحاديث تتكلم عن الحدود أو عن جهنم، فكيف تكون حسنة المتن؟ بعضهم يقول إن يعني وابن حجر وغيره، هذه الأقوال التي قيلت في الحسن الصحيح ولو نظرنا فيها بدقة نجد أن كثيرا من الأحاديث التي يقول فيها حسن صحيح أنها من الأحاديث التي يرويها الشيخان أو أحدهما. هذه أقوال قيلت في الحديث الحسن. بعضهم قال إن الحسن ليس قسما من أقسام الصحيح، بل هو أعم من الصحيح، وأن الصحيح جزء منه، وهناك صحيح يعمل به وهو المحكم، وهناك صحيح لا يعمل به وهو المنسوخ مثلا. فكأن الترمذي عندنا يقول حديث حسن صحيح، أي أنه من الحديث الصحيح الذي يعمل به. هذه أقوال فسر بها كلام الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. وهناك كتاب عظيم جدا بخمس مجلدات بعنوان الحديث الحسن لأحد إخواننا الأفاضل، أخذ به رسالة الدكتوراه، الحديث الحسن، الحديث الحسن. يضربون أمثلة على الحديث الحسن ذاته بحديث محمد بن عمرو، لولا أن أشق على أمتي، وحديث أبي هريرة يعني، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستوائي عند كل صلاة. هذا يعني شيء مما يقال في الحديث الحسن. ثم بعد هذا يقول رحمة الله تعالى عليه وكل ما عن رتبة الحسن أصغر، مع رتبة الحسن أو الحسن، لكن مع رتبة الحسن أصغر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أو هو أقساما كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، نحن قلنا إن فهو الضعيف وهو أقساما على نصب على التمييز. إذن كل ما عن رتبة الحسن قصر، فإذن الحديث الذي لم يبلغ رتبة الحديث الحسن لذاته فهذا هو الحديث الضعيف، يعني الضعيف. إذن الضعيف ما لم يبلغ درجة الحسن فهو ضعيف. طيب الضعيف في اللغة ضد القوي، الضعيف في اللغة ضد القوي. ابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث التي سبب المقدمة يقول: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو ضعيف. يعني إذا كان الحسن أقل من الصحيح فيكتفى بالحسن. وقلنا إن الشروط خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. فإذا لم يوجد اتصال السند، إذا لم يوجد ضبط الرواة، فهذا من أقسام الضعف. وهو أقسام انتصر. هذه الأقسام كثيرة وتعدادها كثير. لماذا؟ يعني لأن صفات القبول يقابلها صفات الضعف أو صفات الرد. فعندنا صفات الرد إما بسبب الانقطاع في السند، وهذا يدخل فيه الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي. الانقطاع الجلي وهو المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل. الانقطاع الخفي يدخل فيه المدلس والمرسل الخفي. بالنسبة للضبط، بالنسبة لعدالة الرواة، سيخرج يعني سيكون هناك المتهم الكذاب والمتهم بالكذب. هذا يعني ليس من أقسام الضعيف، بل من أقسام الموضوع، إلا أن يكون الضعيف بمعنى المردود. أيضا كثرة الغفلة والخطأ والمخالفة الثقات والجهالة. الضبط عندنا سيء الحر، عندنا طيب. أيضا في العدالة المتهم بالكذب نحن ذكرناه، عندنا في الضبط سيوجد سيء الحفظ، سيوجد المغفل، سيوجد كثير الخطأ، سيوجد كثير النسيان إلى غير ذلك. فهذا يجعلها أقساما كثيرة، وليست كلها على مرتبة واحدة من الضعف. طيب، حكم العمل بالحديث الضعيف. العمل بالحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه فهذا يعني يطرح ولا يعمل به. أما إذا لم يشتد ضعفه فهنا هل له طرق أم ليس له طرق؟ إن كان له طرق يرتقي بها فهو الذي يسمى بالحسن لغيره عند كثير من العلماء، وإن كان لا طرق له ولا ترتقي فيبقى ضعيفا كما هو. حديث الضعيف اختلف أهل العلم في العمل به، فقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل. والمراد بالضعيف عند هؤلاء كما قال ابن تيمية ما يسمى عند المتأخرين بالحسن لغيره، ما يسمى عند المتأخرين بالحسن لغيره. ومذهب البخاري ومسلم والدارقطني وأبي محمد بن حزم وغيرهم من الأئمة والعلماء أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيره. هناك من أهل العلم من فصل وقال يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط. يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط: أن يكون الضعف غير شريك، أن يكون معناه مندرجا تحت أصل معمول به. يعني مثلا حديث يتكلم في فضيلة الإخلاص وهو مندرج تحت أحد الأصل إنما الأعمال بالنيات. ألا يعتقد عند العمل به ثبوت، إنما من باب الاحتياط فقط. ويعني ألا يكون ذا يعني أن يكون هذا في فضائل الأعمال وليس في باب الأحكام والعقائد. ألا يظهر العمل به أو يدعو إليه حتى يظن ثبوته، وألا يوجد ما يعارضه مما هو أقوى منه. إذن إذا نخلص من هذا أننا لو عملنا بهذه الشروط فسيقل العمل بالحديث الضعيف، سيقل جدا، ومعناه أننا نرجع إلى أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز، وأن الصواب في ذلك هو وأن الصواب في ذلك هو عدم الحديث العملي بالحديث الضعيف قولا واحدا. وهناك حديث كثيرة ضعيفة موجودة في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني أو في المقاصد الحسنة للسخاوي. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع المرفوع، سيدخل في أنواع أخرى المرفوع والمرفوع والموقوف وما أشبه هذا. فنكتفي بشرح الحديث الحسن والحديث الضعيف في هذه الليلة، وإن كان هناك أسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نهاية الحديث، فهل نعمل بهذا إن كان ضعيفا أم لا نعمل به؟ هذا هو يعني حديث مثلا في الأذكار، حديث في الأدعية، حديث مثلا في النوافل، هذا المراد به فضائل الأعمال. نعم بارك الله فيكم. لا، بالنسبة للعقيدة بالاتفاق في العقيدة والأحكام لا يعمل بالحديث الضعيف لا في الفضاء لا في العقيدة ولا في الأحكام الشرعية. وأيضا الذين قالوا بعدم العمل به في فضائل الأعمال قالوا فضائل الأعمال تدخل في الفقه وأصول تحت حكم المستحب، والمستحب حكم شرعي، فلا يجوز العمل أيضا بالضعيف في فضائل الأعمال. لا يكون مبتدعا، يعني لا يكون مبتدعا، لأنه عندما عمل بهذا الحديث الضعيف هو يعني أحسن الظن برويه، من باب أحسن الظن بالروي فقط، وأنه يقول لعل هذا الضعيف يكون قد أتقن هذا الحديث، يعني يقول لعل هذا الضعيف يكون قد أتقن هذا الحديث. نعم، والله عز وجل يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والضعيف ليس أحسن ما أنزل إلينا من ربنا عز وجل. طيب، انتهت الأسئلة إلى هذا. نعم، حديث ضعيف توسع، يعني مثل هذا أيضا، حديث آية الكرسي حديث حسن بعد الصلاة. نعم، حديث حسن. نعم، وأنتم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب، نكتفي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، نفعني الله وإياكم بالعلم النافع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. أما حديث سورة الملك فحديث ضعيف جدا. نعم.